بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. أم آدم من المغرب بارك الله فيها سألت تقول: هل هذا حديث صحيح؟ وتريد تفسير هذا الحديث: لا يقبل الله دعاء رجل تحته امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها. أختي أم آدم بارك الله فيك، هذا الحديث حديث مختلف فيه من حيث الرفع ومن حيث الوقف. من أهل العلم من يذهب إلى تحسين هذا الحديث، ومن أهل العلم من يضعف هذا الحديث، ومنهم من يذهب إلى أن هذا الحديث موقوف. وعموما على فرض صحة هذا الحديث، فإن هذا الحديث معناه بأن الرجل الذي يعني يبقى ممسكا لامرأة سيئة الخلق، سيئة سليطة اللسان، لا تقيم حق الزوج، فإن الله تعالى يعاقبه بمثل هذه العقوبة. هذا على فرض صحة هذا الحديث. وأما إذا كان ضعيفا فلا يحتاج إلى تفسير، لأن كثير من أهل العلم ردوا هذا الحديث وجعلوه من قسم الضعيف، وذلك للعلة التي في إسناده والتي لا تنجبر ولا يرتقي الحديث إلى درجة التحسين. عموما الرجل يعني يصبر على امرأته ويداريها ويعلمها ويحرص على نصيحتها ووعظها، فإن لم تستجب وزاد شرها وتسلطت عليه وأصبحت سيئة الخلق بحيث أنها تنتهك حدود الله وتتجاوز حدود الله عز وجل، لا شك بأن الزوج لا ينبغي له أن يبقى على مثل هذه المرأة التي هي سيئة الخلق. أم محمد من اليمن تقول: إذا سمعت المؤذن في التلفاز يؤذن في بلد آخر هل أردد معه؟ لا بأس أخت الفاضلة، إن كان الأذان مباشرا يعني ينقل مباشر لا بأس، لا بأس أذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما إذا كان مسجلا فلا، لأنه يحكي الأذان. إذا كان مسجل هذا لا يردد خلفه، لا يردد المسلم خلفه. لماذا؟ لأن هذه حكاية أذان. محمد من ليبيا يقول: ما حكم إيجار أرض الوقف من الأوقاف ثم يقوم المستأجر بإيجارها مرة أخرى بسعر أكثر؟ أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأوقاف لا شك بأنها من أفضل الأعمال ومن أجل العبادات ومن أعظم الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الوقف. يقول جابر لما أمر النبي أو لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقف يقول: ما ترك أحد أو ما بقي أحد من الصحابة لديه قدرة إلا وقف. هكذا يقول جابر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف وبين فضائل الوقف، يقول ما بقي أحد عنده قدرة إلا وقف. عمر وقف، وأبو طلحة الأنصاري وقف، والزبير وقف، وعثمان وقف، وغالب الصحابة أبو بكر الصديق أيضا غالب الصحابة أوقفوا، بل قال جابر لم يبقى أحد، في إشارة إلى أن أغلب الصحابة الذين عندهم قدرة أوقفوا. الأمر الثاني بالنسبة لناظر الوقف حسب ما ذكرت من الأوقاف، إذن هي الناظر على الوقف، الناظر على الوقف يجب عليه أن يستثمر الوقف استثمار يعود بالنفع على الوقف وعلى الموقوف عليه. فإذا كانت دائرة الأوقاف عندها أراضي أو عندها محلات وأجرتها بسعر فيه نفع للموقوف عليه من حيث الريع وفي نفع للوقف ذات الوقف، هذا طيب. فكون الشخص آتي أنا وأستأجرها ثم أستثمرها، الأصل الجواز والحل والإباحة، إلا إذا كان هناك شرط عند الأوقاف بأنه ممنوع تستثمرها استثمار آخر، ممنوع أن تستثمر استثمار آخر. فإذا وجد الشرط يجب التزامه، إذا لم يوجد شرط الأصل الجواز والحل والإباحة بالشروط التي موجودة في العقد. الأخ رعد من العراق بارك الله فيه يقول: هل يجوز أن أكلف شخص سبق وأن حج عن نفسه بأن يحج بالنيابة عن شخص ميت لي؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، ما دام أن هذا الرجل حج عن نفسه يجوز لك أن تنيبه في أن يحج عن شخص لا يستطيع الحج استطاعة مطلقة، يعني عدم استطاعة، أو ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فما دام أنه قد حج يجوز، لكن أخي الفاضل لا بد أن تعلم بأن الحج عن الغير على نوعين، إما أن يكون شخص قد مات ولم يحج، أو أحبب شخص أن يهدي ثواب حجه لهذا الميت، أو شخص حي لكنه معضوب غير قادر على مسألة الحج يجوز أن يحج عنه. أم ريتاج من تركيا تقول أنا حامل وبأول الحمل وعلي 5 أيام صيام ولا أقدر على القضاء، ماذا أفعل؟ الأمر واسع يا أم ريتاج بارك الله فيك، تنتظرين الحمد لله حتى تضعين الحمل ولو بعد رمضان وتقضين هذه الأيام 5، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأنك أنت الآن لما دخل عليك رمضان معذورة غير قادرة على القضاء، فتقضين بعد رمضان فقط ليس عليك إلا القضاء. نعيمة من الجزائر تقول يعني ما حكم بخاخ الربو بالنسبة للصائم سواء في رمضان أو في غيره؟ أختي نعيمة بارك الله فيك، بالنسبة للبخاخ هذا الذي يحتاجه مريض الربو أو من لديه مشكلة في الجيوب الأنفية لا حرج في ذلك ولا يفطر الصائم، بشرط أن لا يتحول إلى سائل، فإذا تحول بخاخ الربو إلى سائل ودخل إلى المعدة لا، هذا يفطر، والغالب أن البخاخ بخاخ الربو والجيوب الأنفية لا يتحول إلى سائل، وإنما هو مجرد رذاذ يصل إلى منطقة الرئتين أو الجيوب الأنفية، ولذلك لا يفطر الصائم والحمد لله. شيخة من عمان تقول أنا متعودة أقرأ سورة الملك كل ليلة، هل يجوز أن أقرأها من الهاتف؟ الجواب نعم، القرآن يا أختي شيخة الله يرضى عليك يقرأ من المصحف، يقرأ غيبا مثل ما يقولون العوام على الصدر، من الصدر يعني من الحفظ، يقرأ من المحمول، يقرأ من أي جهاز من الأجهزة الموجودة لا بأس تقرأي، ليس شرطا أن تقرأي في المصحف. كايد الطريفي من خورفكان يقول ما حكم الأكل في مطاعم تستخدم طهات غير مسلمين وليسوا من أهل الكتاب؟ أخوي كايد بارك الله فيك، الجواب يجوز ذلك، يجوز يعني يجوز أن يخدمك في المطعم شخص مثلا غير مسلم ولا من أهل الكتاب، يقدم لك الخدمة الأكل وكذا، أو يطبخ الأطعمة المباحة. بالنسبة للذبائح التي يذبحها هذا لا يحل للمسلم أن يأكل ذبيحة غير المسلم ولا غير أو عفوا لا يحل للمسلم أن يأكل إلا ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي يعني يهودي أو نصراني، أما الوثني غير هاتين الديانتين فلا يجوز ويحرم. فإذا كان الطهاة يباشرون الذبح وهم وثنيين لا ما يجوز، أما إذا كان لا مجرد يطبخون أو يقدمون الأكل، يقدمون مثلا الخدمة ما في شيء ولله الحمد والمنة. حسناء من العراق تقول هل يجوز للأم أن تعطي زكاتها لأولادها لأن هؤلاء الأولاد ما عندهم رواتب، خريجين ومحتاجين ويعيشون يعني تقول معنا في البيت وشيء ولم يتوظفوا بعد؟ أختي حسناء بارك الله فيك، الأصل أن الأصل لا يعطي الفرع ولا الفرع يعطي الأصل، الأصل يعني الأب والأم والفرع هم الأولاد، فلا يعطي هذا هذا ولا هذا هذا ذاك إلا في حالة واحدة وهي حالة حالة الدين، فإذا كان على الوالد دين يجوز للولد أن يعطيه من زكاته، إذا كان على الولد دين يجوز للوالد سواء كان أب أو أم أن يعطونه من زكاته، والدين أنواع منها ما يتعلق بالرسوم الدراسية مثلا، فإذا كان الولد يعاني مثلا رسوم دراسية وليس عنده القدرة على الدفع والأب والأم ليس عندهم القدرة على أن يدفعون له لكن عندهم مقدار يسير من الزكاة يجوز أن يعطونه. فيا أخت الفاضل الأصل أنك ما تعطين أولادك إلا إذا كانوا غارمين، إلا إذا كانوا غارمين، فما دام أنك تصرفين في البيت وأنت قائمة على البيت يأكلون ويشربون فما تعطينهم بارك الله فيك. هاني من الأردن يقول ما هي شروط الجمع وهل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر إذا مثلا كان الوضع بارد أو الجو بارد برد شديد. هاني بارك الله فيك، أولا أنت في يعني أنا فهمت من سؤالك تقصد الجمع للمقيم يعني في الحضر وليس في السفر، هكذا فهمت من سؤالك. أخي الفاضل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ومن غير مطر ولا خوف. قال العلماء لحاجة، قال العلماء لحاجة، ولذلك إذا اشتد البرد بحيث أن الإنسان يشق عليه يخرج مرتين، أو كان المطر شديد يبل الثياب وأسافل النعال ويخوض الناس في الطين مثلا، أو كان هناك عواصف شديدة ورياح عاتية، فيجوز للإمام أن يجمع بين الظهر والعصر جمعا من دون قصر، يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء مع المغرب. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ابن عباس لماذا قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يدخل في الحرج. فمثل هذه الحالات يا أخي الفاضل نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليلة الباردة الشاتية كان يقول صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم. فالإنسان إذا ما استطاع أن يذهب إلى المسجد يجوز له أيضا أن يصلي في البيت لأن هذا ضرورة. الأخت نوال من دبي تقول كيف يعرف الإنسان الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة؟ أختي نوال بارك الله فيك، أشكرك على هذا السؤال وكثر الله أمثالك. حقيقة من المهم جدا في هذا الوقت أن يعتني الإنسان بمعرفة الأحاديث الصحيحة من الموضوعة ومن الضعيفة. لماذا؟ وذلك لأن أغلب الناس الآن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تروج بشكل كبير للأحاديث الضعيفة والموضوعة وللقصص المكذوبة، وأيضا تروج للأحاديث الصحيحة، يعني ترويج عام فيه الغث والسمين وفيه يعني الحق والباطل والخطأ والصواب. وكثير من العوام للأسف أصبحوا ما يميزون، ما عندهم تمييز في مثل هذه الحالة. ولذلك أخت الفاضلة هناك جملة من الخطوات في معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. الحالة الأولى التعلم، أن يتعلم الإنسان وأن يتفقه في دين الله وأن يحضر مجالس العلم أو أن يلتحق مثلا بكليات شرعية موجودة في الجامعات ولله الحمد، ويتخصص في الحديث أو يتخصص في الفقه، وفي الفقه أيضا يعرف كيفية الدخول إلى معرفة التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. إن لم يتيسر للإنسان ما يتيسر له الدراسة ممكن أنه مباشرة يتواصل مع أهل العلم إذا أشكل عليه حديث، وأن لا يتبنى نشر هذا الحديث، وإن خاصة إذا شك فيه وغير مشهور يراجع أهل العلم. والآن ولله الحمد يا أخت نوال تيسر الوصول إلى العلماء، أصبح من السهل جدا الوصول إلى العلماء، فيصل الإنسان من خلال اتصال أو من خلال رسالة مع عالم ويعطيه يعني الحديث من حيث الصحة أو عدم الصحة. أمر آخر أن يقتني الإنسان بعض الكتب الموجودة في المكتبات والتي حقيقة اجتهد فيها العلماء اجتهاد كبير، تمثل موسوعات عظيمة في قضية البحث عن تمييز الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الصحيحة. الخطوة الأخرى الآن ولله الحمد عبر التقانات هذه وعبر عالم الإنترنت وهذا الفضاء المفتوح أصبح أيضا هناك بالإمكان الإنسان يميز، ولذلك توجد مواقع تعتني بالحكم على الأحاديث، في مواقع جميلة ورائعة وعليها علماء وعليها يعني يمثلون نخب حقيقة، هؤلاء يعطونك درجة الحديث، فممكن تدخلين تسألين مثلا أحد العلماء مثلا أو كذا تقول ما هو الموقع، لأن المواقع بالعشرات، فهناك مواقع حتى محرك البحث يسهل لك العملية بشكل بالثواني يعطيك النتيجة بارك الله فيك. ويجب على المسلم أن لا يستعجل في قضية النشر الحديث إذا شك فيه ولم يكن مشتهرا وينشره، لا يتثبت، فإذا الحمد لله عرف بأنه صحيح أو حسن نشره، وإذا كان خلاف ذلك لا ينشره ويحذر من نشره. أم أسماء من السعودية بارك الله فيها تقول أنا متعودة في البيت ألف شعري وأحط كماشة بين الشعر حتى عفوا يتبين أن الشعر كثير، وأنا ألبس الشيل وما عندي إلا زوجي، وأنا من النوع اللي ما أحب الشعر ينزل على رقبتي. أم أسماء بارك الله فيك، أولا المرأة في بيتها حرة من حيث اللبس الثياب، من حيث يعني وضعية الشعر، حرة في بيتها. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر فيه صنفان من أمتي لم أرهما بعد، وذكر أقوام وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني قال كثير من أهل العلم هذا وصف للفاجرات، هذا وصف للفاجرات. أما المرأة التقية النقية لو فعلت هذا في البيت ما أعتقد أن هذا يضرها، لأنها لا تقصد هذا. أما إذا وضعته وخرجت لا، هذه علامة الفاجرات، ولذلك ما يجوز لها أن تتشبه بالفاجرات. يراها الناس إذا وضعت الشعر على أعلى الرأس مثلا وتبين حتى لو من ولو من وراء الشيلة، بيقولون هذه من هذا الجنس. أما في البيت فتفعل المرأة اللي ترى أنه مناسب. يعني بعض النساء تقول بوجود الشعر يعني مثلا على الرقبة أو على الكتفين يعطلني أو يسبب لي إشكالات أو كذا، ترفعه، ما في بأس والحمد لله. الأخت أم صالح من اليمن تقول: هل يجوز للمرأة أن تقطع الحمل للأبد بسبب الوحام؟ أختي أم صالح، الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تمنع الحمل بالكلية، لكن يجوز لها أن تنظم الحمل، أما أن تقطع الحمل بالكلية لا، إلا إذا كان عندها الحمد لله أولاد كثر ولله الحمد، أتت ب يعني أولاد كثر وهي بلغت من السن مبلغ يعني تتأذى وتتضرر وربما تدخل في أزمة حينما تحمل، هذه مسألة ثانية، هذه ممكن أنها يعني تشاور الطبيب أو الطبيبة عفوا. أما إذا كان أمورها طبيعية وعادية ومجرد فقط فترة وحام، ممكن تنظم كل سنتين ثلاثة أربعة مثلا تجيب بولد، ولا تحرص على أنها تقطع النسل، لأن في الغالب ما من امرأة إلا نادرا ما من امرأة قطعت الحمل بالكلية ومنعته إلا ندمت، سبحان الله العظيم. وأحوال الدنيا كثيرة يا أختي الفاضلة، ولذلك احرصي على أنك تنظمي الحمل لا أن تمنعيه. رضا من كندا يقول: هل هناك بعد صلاة الضحى نختمها بهذا الدعاء سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ أخوي رضا بارك الله فيك، أنا لا أحفظ في هذا شيء، لكن الذي ورد من حديث عائشة وحديث بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم. طبعا العلماء أمام هذا الحديث من جهة الثبوت على قسمين، منهم من ذهب إلى أن هذا الحديث لا يصح وأنه ضعيف، من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحديث حسن، ثم بعد ذلك من حسن هذا الحديث اختلفوا هل هذا الدعاء يقال بعد صلاة الضحى أم أنه من الأدعية المطلقة. قولان، من أهل العلم من قال هذا يقال بعد صلاة الضحى مباشرة لحديث عائشة، ومنهم من قال لا، هذا من الأدعية المطلقة التي تقال، بعضهم جعلها من أذكار الصباح. أم إلياس من أسبانيا تقول: يعني أنا ألتقي بوالدي سرا لأنه مطلق أمي، وعندي 5 من إخواني وأخواتي ما يتكلمون أبدا مع والدي، هل علي ذنب؟ أم إلياس بارك الله فيك، يعني حقيقة سؤالك محزن ومؤلم، وواضح بأن الوالدة تمارس عليكم يعني عنف شديد وتمنعكم من رؤية الوالد، وهذا لا شك بأنه ظلم فاضح واعتداء صارخ، ولا يجوز لوالدتك أن تخلط الأوراق ولا أن تضيع بين عاطفة الحب لكم وعاصفة البغض لزوجها السابق، وإنما يجب عليها وجوبا أن تحنن قلوبكم على والدكم، وأن يعني تلقنكم بأن افصلوا بين المسائل. كون هي بينه وبين زوجها مشكلة، هذا لا يعني بأنها تحرمكم من رؤية الوالد، ولذلك أنت تشكرين على مقابلة الوالد والسؤال عنه حتى لو كان سرا، ويجب على إخوانك أن يسلكوا مسلكك وأن لا يهجروا الوالد، فهذا مهما كان يبقى والد، والله تعالى أوصانا ببر الوالدين وأوصانا بهما حسنا وإحسانا، ولذلك الوالدة يجب أن تتقي الله، ويجب أن تصل هذه الرسالة بأي طريق، أنها ظالمة الآن بمثل هذه الطريقة وساعية في قطع الرحم. الأخ حسن أبو معاذ من كندا يقول: أنا حقيقة أشتغل مع أجناس وأشكال ويعني مع الناس على مختلف الديانات، يقول: أسعى قدر المستطاع أني أشرح لهم تعاليم الإسلام، أوفر لهم بعض المطبوعات والكتيبات يقول هل هذا يحسب من الدعوة؟ هذا من أفضل الدعوة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، من أفضل ما يقدمه الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل. يقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك الله عز وجل قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فأبشر بخير يا أخي أبو معاذ، الأخ حسن بارك الله فيك، أبشر بخير وأنت على خير. دعوتك لهؤلاء هذه دعوة، هذا مما أمر الله عز وجل به، وهذه دعوة الأنبياء، دلالة الناس على الخير، دلالة الناس على الإسلام، فأنت على خير بارك الله فيك. أهم شيء أن تعرف يعني مراتب الدعوة، دعوة غير المسلمين. أولا دعوتهم إلى الإيمان والتوحيد قبل كل شيء، لابد من أنك تدعوهم إلى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. فإذا آمنوا بهذه الكلمة واعتنقوها، بعد ذلك تبدأ قضية يعني ذكر بقية الأركان وذكر الأصول العامة للدين، وحاول أن تبسطها قدر المستطاع. ليش أقول هذا الكلام؟ لأني شاهدني غيرك يا أخوي أبو معاذ، ويتحمس كثير من الناس، وربما حقيقة ارتكبوا أخطاء قاتلة لما يذهبون فيبدأون بالجزئيات والفرعيات ويتركون أصل الأصول وهو توحيد الله عز وجل، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ماذا كان يقول؟ يا قوم اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما يعني بدأ معهم تعال صلوا قبل التوحيد أو الإيمان، لا، من صلى وعفوا من اعتنق هذه الكلمة وعرف بأنه لا إله إلا الله ولا معبود حق إلا الله، خلاص بدأ الآن أحكام بقية أركان الإسلام. أو بعض الناس للأسف، وهذه حقيقة وجدت وهذا شيء مؤلم، يقول لي إذا دخلت في الإسلام لابد أن تختتن، وهذا غلط حقيقة. يعني ما دخل الختان الآن في بداية الدعوة إلى الله؟ تعرف هذه المسألة حساسة عند الناس، يعني قضية فيها إيلام فيها قطع وفيها شيء كيف. فأنت يا أخي الفاضل، للأسف بعض الناس هو نية خير وطيبة، لكن يعتقد بأن الإسلام ما يصح إلا بهذا، وهذا غير صحيح. لو أسلم الشخص ولم يختتن الحمد لله إسلامه صحيح، لو أسلم الشخص وبقي يشرب الخمر إسلامه صحيح ولله الحمد، لو أسلم شخص عند بعض المعاصي والذنوب إسلامه صحيح. فالخطأ من وين يأتي؟ يأتي لما يبدأ الشخص من الجزئيات والفرعيات، أو يعني يجعل الدعوة كلها مبنية على الختان، وهذا أمر غاية في الغرابة. أو مثلا تجعل الأمر كله مبني على الحجاب، يعني لازم تتحجبين. من قال هذا؟ هذا الحجاب يأتي بعد ذلك. أهم شيء أنه يعتنق هذه الكلمة، يخرج من الشرك إلى التوحيد إلى الإيمان إلى الإسلام، لما يعرف بأنه لا معبود حق إلا الله ويبدأ يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعرف. أنا أعرف أناس أسلموا في سن متأخرة في الأربعينات وما قيل لهم اختتنوا، مر فترة بدأ يقرأ قال في ختان، ودوني أنا اللي أختتن، ودوني للطبيب، وين الطبيب؟ فذهب بنفسه وطلب من الطبيب أنه يختتنه، وهو ما قيل له اختتن، تعلم. المرأة كذلك، أهم شيء أنها تعتنق. فإذا بدأت تقرأ وتقرأ الآيات، آيات الحجاب، وتقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هي من عندي نفسها طواعية تأتي وتحتجب وهكذا هذه الأشياء، فتؤجر يا أخي الفاضل. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عملك وعمرك ودعوتك، وأتمنى والله كل من يذهب إلى هذه البلاد أن يحمل هذه الرسالة وأن يمثل دينه خير تمثيل. ما شاء الله الأخ حسن أبو معاذ يعني ذهب لهجرة أو لعمل واستثمر هذا الوجود هناك، استثمر في الخير. كم الآن يعني كم له من الأجر على قدر من يسلم؟ وبعدين سبحان الله بعض الذين يسلمون يصبح عندهم من الإيمان والنشاط في العبادة الشيء العظيم، وهذا كله في ميزان حسناتك من دون أن ينقص من أجر الآخر شيء. أم جود من السعودية، أم جود طبعا ذكرت مشكلة طويلة ورسالتها طويلة، وأنا دائما يا إخواني وأخواتي أنبه في رسائل واتساب أنك تختصرون الله يرضى عليكم، أعطوني زبدة، ما عندنا وقت، آلاف الرسائل والله موجودة من الصعب جدا أن نقرأها. عموما فهمنا رسالة أم جود تعاني مشكلة عندها في بلعومها، ويعني عندها يعني أشياء صحية وبدنية، تعاني أيضا خيالات مزعجة، تقول بأن راحت لبعض المشايخ قالوا لها في أعراض سحر. يا أم جود بارك الله فيك، الدنيا هذه دار ابتلاء، الدنيا دار أعراض، دار أمراض، الدنيا هذه ليست هي الجنة يا أخت الفاضلة، ولذلك ما من أحد في هذه الدنيا إلا هو مبتلى، تعلمينه أو لا تعلمينه، ترينه أو لا ترينه. والابتلاءات أنواع، أعظم الابتلاء يوم أن يسرب الله الإيمان من الإنسان، هذا أعظم بلوى، أعظم مصيبة، يوم أن يقسو القلب وينتزع منه الإيمان، يصبح الإنسان ما يخاف الله عز وجل ولا يراعي حدوده ولا يقف عند محارم الله عز وجل. أما الابتلاءات البدنية ما سلم منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما سلم منها صفوة الخلق. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن لا تستغربين عندك مثل هذه الأشياء، شوفي مصيبة غيرك والله تهون عليك مصيبتك، في ناس يعانون معاناة شديدة ومع ذلك يقول الحمد لله راضين. فيا أختي الفاضلة أنت الآن في 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 دنيا داخل معركة مع الشيطان، الشيطان ما يترك المسلم، ما يترك المؤمن، ولذلك هو أقسم منذ الأزل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. حتى إن تسلط على بعض الأنبياء، أيوب ماذا قال؟ قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب، الشيطان هذا أيوب عليه السلام. أنت الآن مطالب منك تحافظين على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، قراءة البقرة في البيت، أذكار الليل، هذه كلها بإذن الله معين. تعرضين نفسك على أناس من الرقاة الشرعيين المتخصصين الموثوق بهم وبسلامة منهجهم، وأسأل الله لك العافية. الأخت زهرة من السعودية تقول يعني أنا أرسل إلى يتيم مبلغ مالي ما بين الحين والآخر، هل لي أجر كفالة يتيم؟ نعم يا أخت الفاضل لك أجر كفالة يتيم بإذن الله، والأفضل من هذا أنك تجيبينه عندك إذا استطعتي، وإذا ما استطعتي تكفلين بهذا البعد، لكن إن شاء الله لك الأجر. وإن كان بعض العلماء يقول كفالة اليتيم أن تضمه معك إلى أولادك، لكن أحيانا الآن غير متيسر، هناك من ينوب عنك، من يعني يقوم على خدمة هذا اليتيم من خلال مالك أنت أو مالك أنت، فأنت على أجر وعلى خير. ياسمين من الإمارات تقول كنت في محل ملابس أجرب بعض الملابس ومن دون قصد أتلفت يعني شيء قليل، فما ماذا علي؟ ياسمين بارك الله فيك، أولا ليس عليك الإثم، ما عليك إثم لأنك ما قصدت، حسب ما ذكرت في السؤال أتلفت هذا الشيء وأنت ما قصدت. الأمر الثاني أنك تستسمحين من صاحب المحل ولا يجوز لك، واضح أنك خرجتي وما استسمحتي، ترجعين يا أختي الفاضلة تقول لي صاحب المحل سبق أنني دخلت أجرب ملابس عندك أتلفت شيء من دون قصد، تفضل كم قيمته، كم قيمة يعني إصلاح هذا الخلل، تفضل. إن سمح وقال لا الحمد لله أصلحناه ورتبناه وما عندنا مشكلة الحمد لله، إن قال لا أنا والله أريد شيء، قل تفضل هذا العوض أو الضمان، تضمنين بارك الله فيك التلف الذي حصل. الأخ إبراهيم من السعودية يقول هناك رجل من أقاربي حصل بينه وبين زوجته مشكلة، قال لها سأطلقك لأن هي طلبت ذلك، وقال بأني سأجلب لك ورقة الطلاق، ثم حرمها، يقول هو حرمها على نفسه، يقول هل يقع الطلاق؟ أخوي إبراهيم الذي يظهر بأن هذا ليس بطلاق لما قال سأطلقك سأجلب لك ورقة الطلاق، هذا وعد وليس طلاق، لكن قوله حرمها على قولك أنت حرمها على نفسك، كيف حرمها؟ قال أنت علي حرام مثل أمي، هذا ظهار، مثل حرام أنت مثل أمي مثل بنتي مثل أختي، هذا ظهار، فيه كفارة ظهار مغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد وغير موجود الآن، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو لكبير في السن هرم مثلا يطعم 60 مسكينا. إذا قلت لي لا هو قال حرمها تحريم، طيب ماذا يقصد بالتحريم؟ مثلا بعض الناس يقول أنت حرام علي أو محرمة. إذا كان يقصد الطلاق نعم فهذا طلاق، إذا كان يقصد اليمين من باب قال يمين هو في العرف عندكم في المجتمع أن المقصود في يمين فهذا عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. بارك الله فيك. عبد الله من فلسطين يقول والدتي اقترضت قروض ربوية على مدار سنين والآن تعاني من قلة المال وذهاب البركة، أحاول أن أساعدها دائما أراها حزينة وتدعي على إخواني تقول لأنه يقول لأنه ما يساعدونها، يريد نصيحة. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك على هذه المشاعر تجاه والدتك. أخي الفاضل أول خطوة تسعى بها مع الوالدة بارك الله فيها أنك تدعوها إلى التوبة من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعظيمة من عظائم الخطايا والآثام. الربا من أخبث المكاسب، والله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك الربا خبيث وطبيعي جدا أن يسلب الله البركة من مال الوالدة. فيا أخي الفاضل قل للوالدة إذا أردت السعادة وانشراح الصدر طمأنينة البال وبر الأولاد اترك الربا، توبي إلى الله، لازم تعلم بأنه حرام ولازم تعلم بأن هذا الفعل يحتاج إلى توبة، الإقلاع عنه، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العود إليه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إذا تابت الوالدة وأنابت لكن الآن متورطة في الربا تريد أن تتخلص، ما في بأس أنكم تساعدونها من الزكاة من الصدقة، الجميع يجتمع أولادها يساعدونها ما دام أن أظهرت التوبة والندم والآن تريد الخلاص ساعدوها في التخلص، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما إذا كانت الوالدة مقيمة على التعامل بالربا وتقول مصرة على ذلك مصرة إصرار وتلوم أولادها أنه ما يساعدونها، لا ليس لها الحق، ما للوالدة حق أنها تلوث أولادها بهذا الربا، كيف تلوثهم وتلطخهم بهذا الذنب العظيم وتفسد عليهم حياتهم. الربا ما الربا إلى قل، الربا إلى محق، الربا إلى والعياذ بالله إلى بلاء. فلذلك إذا كان والله الوالدة غضبانة على أولادها كونهم ما يساعدونها في التعامل في الربا، لا الأولاد معهم الحق، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وأنت يا أخي الفاضل عبد الله الله يرضى عليك واضح من سؤالك أنك رجل صالح ومحب لوالدتك، أنقذ والدتك، خذ بيدها قل لها هذا حرام وكذا وش بقي في العمر، فلذلك احرص على والدتك يا عبد الله. خالد من سكاكة السعودية سكاكة يقول خالد هل جهاز فحص السكر الوخز يفطر الصائم؟ خالد لا، بالنسبة لي يعني الجهاز الذي أو الإبرة التي يأخذها مثلا الصائم فحص السكر هذا ما 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 يفطر الصائم، حتى لو أخذوا منه في المستشفى القنينة الصغيرة، هذه صغيرة ليس الكثير، هذا ما يفطر. وجمهور العلماء يذهبون لو تبرع بالدم قالوا ما يفطر لأن عندهم الحجامة ما تفطر، ما عدا أحد المذاهب وهذا من مفرداتهم على أن الدم الكثير الحجامة أو غيرها هذا يفطر. عموما وخز فحص السكر الوخز هذا ما يفطر ولله الحمد بالنسبة للصائم. أم أحمد من عمان تقول عندي ولد معاق عقليا ينزل له راتب من الضمان أصرف يعني للمصلحة وأحيانا أطلع صدقات، تقول دائما ضميري يؤنبني أخشى أني أكون فعلت شيء محرم. أم أحمد لا بارك الله فيك، ابنك وما يملك لك، ابنك وما يملك لك، ما دام أنت أمه وترعينه ويعني تقومين عليه وتصرفين عليه وتأتين بما فيه المصلحة له من كل الأشياء وتصرفين أشياء بسيطة ليس من قبيل التبذير والإسراف إنما ضروريات وحاجيات للبيت ولك، ما عليك شيء واطمئني ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من عمان أيضا يقول عندي ولد ربيته على طاعة الله ورسوله وعلمته ولما تخرج من الجامعة يقول بدأ يعقني أنا ووالدته وإخوانه أيضا وقال أنا لم أعد بحاجة إليكم، ويقول لما أجي أوقظ على الصلاة يقول أنت إنسان سلبي معقد، يقول هل هذا عقوق؟ أبو عبد الله إذا لم يكن هذا من العقوب العقوق فما, فما هو العقوق؟ إذا لم يكن هذا التصرف من الولد عقوق فما هو العقوق إذن؟ نسأل الله أن يهدي هذا الولد، ابنك هذا عنده مشكلة خطيرة جدا، ويجب عليك أن لا تترك بارك الله فيك، الواجب عليك أن تكثر من نصحه ومن نصحه وإرشاده وتوجيهه، ممكن أنك تعرض على طبيب نفسي ما تدري، لأن الولد هذا تعامله بمثل هذه الطريقة مع تربيتك له ومع اعتنائك به وحرصك عليه، وأيضا جعلت في مثل هذا الوضع الدراسي فضل الله ثم لك، ثم يعقك وأنت يعق والديه ويدخل في خصومة مع إخوانه، هذا عنده مشكلة، ممكن الرقية الشرعية، ممكن أن تعرض على طبيب نفسي ما تدري. أما إذا تبين بأنه سليم، الولد على خطر، إذا تبين بأنه سليم ما عنده إشكال لا في العقل ولا أمور نفسية، الولد على خطر، الولد الآن مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، وينتظر العقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم والعقوبة أخوي أبو عبد الله ليس بالضرورة أن تكون حادث ولا مشكلة ولا مرض، لا، أحيانا أشياء أخرى قد يبتلى فيها ابتلاء، والعياذ بالله قد يفتري عليه إنسان، وممكن أنه والعياذ بالله يدخل في متاهات، قد يسلط عليه الله عز وجل من لا يخاف الله، من لا يخاف هذا الشخص، من لا يرحم هذا الولد ولا يخاف الله عز وجل، سلط الله عليه، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل الآن اجتهد على ابنك، إذا كان عنده مشكلة نفسية مشكلة عقلية حرص على الرقية، عرض على طبيب نفسي محترم من الأطباء اللي يعني لديهم حقيقة ذكاء في التعامل مع مثل هذه الحالات وربطها في الشرع. إذا والله ما وجد لا، ركز على ابنك الآن مسكين، أنت خذ بيده، لأن الولد الآن يعني قاعد ينحدر دركات، الولد الآن يعني أنا أرجو منك أبو عبد الله أنت والدته لا تأخذون في خاطركم عليه، لأنه مشكلة، لا تجمعون عليها يعني عدم رضاكم مع لعنة الله وسخط الله عليه، لأن العاق هذا والعياذ بالله هذا كما جاءت بذلك النصوص يعني والعياذ بالله، فأولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم ولا يدخل الجنة قاطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص عليه وجهه، ممكن تجيب له شخص مثلا يأثر عليه، إمام المسجد أو أحد العلماء عندكم مثلا أو أحد من أصحابه ليأثر عليه، قل له حاول أنك تلقن هذا الولد يعني ما يتعلق ببر الوالدين. منى من أنغولا تقول هل مداعبة أطفال غير المسلمين جائزة؟ نعم يا أختي منى بارك الله فيك، يجوز، وأحيانا قد يتأكد خاصة في وقت مثلا شوهت فيه صورة المسلمين، مثلا حصل للأسف الشديد نظرة سوداوية للمسلمين، يوصفون يعني بالوحشية وغير ذلك، فيتأكد أحيانا أن المسلم يظهر أخلاقه، يظهر تسامحه، يظهر وسطيته، يظهر بأن خاصة الأطفال يداعبهم ويأتي لهم بالهدايا، ويعني يحاول أن يرسم صورة جميلة ويغرس في نفوس هؤلاء الأولاد أن الإسلام اللي تمثلينه أنت يا منى وغيرك الحمد لله خير تمثيل، أنه هذا ديننا ولله الحمد، دين التسامح، الوسطية، الاعتدال، الدعوة ومحبة الآخرين، ندعوهم إلى الله، نتحبب إليهم لأجل هدايتهم، هذا كله ولله الحمد من دين الله سبحانه وتعالى. أمة الله من السويد تقول ما حكم رش العطر والصلاة بهذا الثوب مع العلم أن العطور تحتوي على الكحول؟ أختي أمة الله، بالنسبة للكحول الموجودة في العطور على نوعين، كحول النسبة قليلة بحيث أنها تستهلك داخل المادة العطرية، وكحول لا النسبة عالية، أما إذا كانت تستهلك داخل المادة العطرية ما في شيء ويجوز، وأما إذا كانت النسبة عالية بحيث أنك تقرأين العطر هذا تشوفين النسبة كبيرة جدا، لا، لأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى نجاسة الخمر، وبعض العلماء يذهب إلى أن الخمر غير نجسة لكنها محرمة، وعندهم قاعدة ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم. سلام من ألمانيا يقول: سافرت وحدي، سلام من ألمانيا أظن أنثى، نعم أنثى، تقول: سافرت وحدي من دون محرم، مضطرة من بلد إلى بلد ومن مكان إلى آخر. أختي سلام، بارك الله فيك، إذا كنت مضطرة وما عندك وسيلة إلا هذا ولا سبيل إلا بهذه الطريقة أنت معذورة، لأن الله تعالى قال: إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كنت مضطرة ومحتاجة إلى هذا السفر ما عليك شيء، واطمئني ولله الحمد والمنة. أما إذا كنت لا قادرة وعندك فرصة يأتي المحرم وكذا فلا، لا يجوز، لأنه سلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. أبو عمر من السعودية يقول: وصلتني رسالة من أرملة من سوريا تطلب مال لشراء حليب لأطفالها، يقول: بعث لها أكثر من مرة، فكلمني جارها أن أصلح الزريبة لها وأشتري بقرة، يقول ثم بقرة وهكذا، يقول مع الوقت أصبح مشروع كبير جدا، أخذت مني 75,000 ريال، تقول بأن زوجتي أخبرتني بأن هذا المشروع حرام لأنك ما شاهدته ولا اطلعت عليه ولا كنت موجود ولا عندك صور ولا عندك شيء من هذا القبيل. يقول المرأة هذه بعد وقت اختفت ولم تعد تتصل بي، هل فعلي حرام؟ أبو عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا، فعلك حلال ومأجور وأنت على خير بإذن الله جل وعلا. الحرام الذي ارتكبت هذه المرأة إن كانت فعلا خدعتك وغشتك وأخذت المال وذهبت وقطعت الاتصال معك، لأنه ليس شرطا ليس شرطا أن الإنسان يقف على تجارته أو لازم يشوف أو لازم كذا، لا، ما يشترط، يجوز لك أن تبعث مبلغ مالي لشخص وتقول له مثلا اشتغل بكذا، هذه يسمونها مضاربة، المال من عندك والجهد والعمل من العامل، تقول اشتغل مثلا في كذا أو كذا، ليس شرطا أنك تكون موجود أو تشاهد مثلا. يعني زوجتك لما قالت لك بهذه الصيغة اللي أنت أرسلتها لي، لا، غير صحيح، غير صحيح. مثل ما تشاهد يا أخي أبو عمر بارك الله فيك، الآن التحايل من هنا ومن هنا، فزوجتك مع حق حينما قالت لك، تتثبت من هذا الطرف الآخر. عموما الكلام الآن على هذه المرأة التي أخذت هذا المال واختفت، هل اختفت بسبب مثلا خارج عن إرادتها؟ معذورة. هل اختفت لأنها فعلا غشتك واحتالت عليك؟ ستنال عاقبة، ستذوق عاقبة أمرها في الدنيا قبل يوم القيامة. وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.